علامة تطلق كلمة الإيمان. هذا وبعد أن بينا حقيقة الإيمان عند أهل اللغة وعلماء الكلام والشرعيين، فإننا نود أن نشير إلى مسألة، وهي أن المتأمل في آيات القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة يجد أنهما تطلقان كلمة الإيمان أحيانا على ما يجمع التصديق والقول والعمل، أي على عمل القلب واللسان والجوارح، وهذا هو الإيمان الكامل الذي ينفع صاحبه وينقذه من الخلود في النار، وذلك مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ومثل قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وتارة تطلقان لفظ الإيمان على ما يشمل التصديق فقط، أي على عمل القلب، مثل قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، إلى آخر الآية. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. الحديث بتمامه أخرجه مسلم عن أبي هريرة، انظر صفحة رقم 164 وما بعدها، الجزء الأول، المطبعة المصرية ومكتبتها، انتهت الحاشية. وتارة تطلقان لفظ الإيمان على ما يشمل العمل بالجوارح فقط، مثل قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن الآية نزلت بعد تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام، وخوف بعض المسلمين من أن تكون صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس غير مقبولة، فطمأنهم الله بهذه الآية وأعلمهم أن صلاتهم هذه غير ضائعة ولا باطلة، لأنهم لم يتحولوا من باطل إلى حق، وإنما تحولوا من حق إلى حق، حيث أن الكل بأمر الله تعالى. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. حاشية: الحديث بتمامه أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الإيمان، صفحة رقم 13، الجزء الأول، طبعة الشعب، انتهت الحاشية. فقد أخبر بالإيمان عن العمل لأن السائل سأله عن عمل الجوارح، فما دام الجواب قد جاء بهذه الصورة فهذا دليل على إطلاق لفظ الإيمان على العمل بالجوارح. اختلاف العلماء في مفهوم الإيمان. ونظرا لهذه الإطلاقات الكثيرة، فقد اختلف الناس في مفهوم الإيمان اختلافا كثيرا، والذي يهمنا من ذلك أن السلف أجمعوا على أن الإيمان الكامل الذي ينجي من النار هو تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، وأراد السلف بذلك أن عمل الجوارح شرط في كمال الإيمان وليس في صحته وتحققه. ومن هنا قال السلف: إن الإيمان يزيد وينقص فيزداد كماله وترتفع مرتبته كلما التزم المؤمن بطاعة الله في عمل الجوارح، وتنقص مرتبته ويقل كماله كلما تكاسل العبد عن طاعة الله وقصر في أداء واجبات الدين وفرائضه. والمعتزلة يوافقون أهل السنة في أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، إلا أنهم جعلوا هذه الأمور الثلاثة في مرتبة واحدة، فلا يتحقق أصل الإيمان عندهم إلا بوجودها مجتمعة. فالعمل عندهم ركن من أركان الإيمان أو شرط صحة لا بد منه في وجود حقيقته. ومن هنا نشأ لهم القول بتكفير مرتكب الكبيرة. وأما المرجئة فقالوا: الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط، فليس العمل عندهم ركنا من أركان الإيمان ولا شرط صحة كما قال المعتزلة ولا شرط كمال كما قال أهل السنة. على ذلك بنى المرجئة قاعدتهم المشهورة: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهي قاعدة باطلة. ولعلك أخي القارئ قد لمست من بيان هذه المذاهب في مفهوم الإيمان أن مذهب أهل السنة هو أعدل المذاهب وأوسطها، وهو الجدير بالاعتناق، وهو الذي تدين الله تعالى عليه في عقائدنا، فهم الفرقة الوسط بين الفرق الإسلامية، كما أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة الوسط بين الأمم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وإلى هنا ننهي الكلام على الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي أردنا أن نبسط القول فيها قبل الدخول في موضوع كتابنا هذا، كما نبهنا على ذلك في صدر هذا التمهيد. ثم ننتقل إلى الموضوع الثاني فنقول: وأما الأمر الثاني فهو الشرك، وهو في عرف أهل اللغة بمعنى الكفر. قال صاحب القاموس: وأشرك بالله كفر، فهو مشرك ومشركي، والاسم الشرك فيهما. وأما عند المتكلمين فهو نقيض التوحيد، فاعتقاد شيء من الكموم الخمسة التي تقدم أن قلنا إنها منفية بالتوحيد يوقع في الشرك. فاعتقاد أن ذات الله تعالى مركبة من أجزاء شرك، واعتقاد أن هناك ذات أخرى تشبه ذاته تعالى شرك، واعتقاد التعدد في صفاته تعالى بمعنى أن تكون له صفتان أو أكثر من جنس واحد كقدرتين أو إرادتين شرك، واعتقاد أن لأحد غيره صفة تشبه صفته تعالى شرك، واعتقاد أن لغير الله فعلا استقلالا دون أن يكون الله تعالى أقدره عليه شرك. والخلاصة أن الشرك هو اعتقاد التعدد في ذات الله تعالى أو في صفاته أو في أفعاله، لأن ذلك هو المنافي للتوحيد الذي بينا سابقا حقيقته عند المتكلمين. حاشية: انظر حاشية البيجوري على الجوهرة صفحة رقم 55 الطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية المصرية سنة 1310 للهجرة. انتهت الحاشية. وأما في لسان الشرع فهو ما يقابل التوحيد، وإذا كان التوحيد في الشرع بمعنى الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر كله خيره وشره، فإن الشرك في لسان الشرع يكون معناه الكفر بشيء من ذلك، فبمجرد الشك في وجود الله تعالى أو في شيء من صفاته الواجبة له، أو الشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو نبوة أحد من رسل الله الذين ورد بهم الخبر الصادق، أو الشك في أن الله أنزل كتبه، سواء أكان الكتاب الذي بين أيدينا وهو القرآن، أو الكتب السابقة التي أنزلها على بعض رسله كالتوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى، أو الشك في الأمور الغيبية التي ورد ذكرها على سبيل القطع في القرآن أو في السنة الصحيحة، فهذا كله شرك في حكم الشرع. أما كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتي قلنا إن الإسلام اتخذها شعارا له، فهي شرط في اعتبار الشخص مؤمنا وفي إجراء أحكام المسلمين عليه في الدنيا، وعده ضمن زمرة أهل الدين. وهذا بالنسبة لكافر يريد الدخول في الإسلام، أو لشخص تربى بين أبوين كافرين ونشأ في بيئة كافرة ثم أراد أن يتحول إلى الإسلام، فيشترط لقبول ذلك منه أن ينطق بالشهادتين ولو لمرة واحدة، فإذا عرضت عليه فامتنع عنها ولم يتلفظ بها وقال إني مؤمن بدونها، فلا يقبل منه ذلك ويعتبر باقيا على شركه والعياذ بالله. وأما بالنسبة لصبي تربى بين أبوين مسلمين وفي بيئة مسلمة، فلو اشترط نطقه بها عند بلوغه أمام القاضي أو شهود من المسلمين، بل هو معدود في المسلمين دون أن يطلب منه ذلك، لأن الغالب عليه وهو بهذه الحال أن يكون قد نطق بها مرارا في حال صباه واستمر عليها بعد بلوغه. أقسام الشرك. سبق أن علمنا أن الإيمان عقيدة وعمل، وما دام الكفر مقابل له ومضاد، فيمكن لنا أن نقول إن الشرك قسمان: شرك اعتقاد وشرك عمل. الأول وهو شرك الاعتقاد، أي الإنكار والجحود أو الشك في شيء من الأمور التي يجب التصديق بها شرعا، كوجود الله والجزم بأن له الكمال المطلق، والتصديق بأنه أنزل كتبا واصطفى رسلا، وأن له ملائكة مكرمين، والتصديق باليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب وجنة ونار. فمن شك في شيء من ذلك كله مما علم من الدين بالضرورة فهو مشرك إشراك عقيدة وكافر كفر جحود، لأنه أنكر أصول الدين وكلياته التي يجب التصديق بها والإذعان لها. وهذا الكفر والعياذ بالله مخرج لصاحبه من الملة كلية، ملق به خارج دائرة الإسلام، فليس هو في عداد أهل هذا الدين، وهو ما يسميه العلماء بالشرك الأكبر. ومن مات عليه فإنه يخلد في النار ليس بخارج منها، فلا يغفر الله تعالى له هذا الجرم الذي ارتكبه، وقد أقنطه من مغفرته في الدنيا بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا الشرك هو المقصود بمثل قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وبمثل قوله جل وعلا: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الشرك المتقدم والذي يؤدي بصاحبه إلى الخلود في النار، والذي يسميه العلماء الشرك الأكبر، هو من عمل القلب. إلا أنه لا يفوتنا أن نذكر أن هناك عملا آخر من أعمال القلب هو شرك أيضا، ولكن لا يصل إلى هذه الدرجة من الخلود في النار وعدم المغفرة، ويسميه العلماء الشرك الأصغر، ففيه الوعيد الشديد وهو إثم عظيم، ولكن لا يخلد صاحبه في النار. ذلكم هو الرياء، أي عدم إخلاص العبادة لله رب العالمين، كأن يذهب المصلي للمسجد ليؤدي الصلاة وهو قطعا يرجو الثواب من الله، ولكنه في نفس الوقت يريد أن يراه الناس ليمدحوه بارتياب المساجد، وكأن ينفق شيئا من ماله يرجو ثواب الله ولكنه يرغب في أن يثني عليه الناس بالكرم، إلى غير ذلك من الأمور التي تشوبها شائبة الرياء ولا يتمحض الإخلاص فيها لله رب العالمين، فهو شرك متعلق بالقلب، ولكنه ليس إنكارا ولا جحودا لأمر من أصول الدين، فلا يوجب الخلود في النار وإن كان محرما تحريما شديدا. وإلى الشرك الأصغر أشار القرآن الكريم بقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الثاني من أنواع الشرك هو شرك العمل، وهو ما يتعلق بعمل الجوارح من الذنوب والمعاصي، ولكن بعض هذه المعاصي والأعمال المنافية للإيمان تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام كلية وتنأى به عن عباد المسلمين، وإذا مات وهو مصر عليها دون أن يرجع عنها ويتوب إلى الله منها فإنه والعياذ بالله يخلد في النار، ويكون قد وقع في الشرك الأكبر، وذلك مثل إهانة المصحف أو سب النبي أو قتله. وبعضها لا يخرج عن الدين كلية ولا يستحق مرتكبه الخلود في النار وإن كان فيه الوعيد الشديد، ويعد هذا من الشرك الأصغر، وذلك مثل ترك الصلاة كسلا مع الاعتراف بوجوبها، ومثل الحلف بغير الله تعالى، ومثل شرب الخمر والوقوع في الزنا والسرقة مع عدم استحلال ذلك، ومثل اتيان الكاهن والعراف وتصديقه فيما يقوله، ومثل استنجاء من الريح، ومثل قتال المسلمين بعضهم بعضا، ومثل الغش في التجارة، ومثل الحكم بغير ما أنزل الله على أرجح الأقوال. إلى هذا الشرك الأصغر تشير النصوص من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، حاشية، أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله، وكذا أخرجه الترمذي بلفظ بين العبد وبين الشرك أو الكفر إلى آخره، في باب ما جاء في ترك الصلاة صفحة رقم 125 الجزء الرابع، وقال: هذا حديث حسن صحيح. انتهت الحاشية. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حاشية، رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي صحيح على شرط مسلم، وهو في الترمذي صفحة رقم 146 الجزء الرابع. انتهت الحاشية. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، حاشية، رواه أبو داود في كتاب الإيمان والنذور صفحة رقم 303 الجزء الثالث مطبعة السعادة سنة 1369 للهجرة سنة 1950 ميلادية بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. انتهت الحاشية. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة، حاشية، أخرجه الترمذي في باب لا يزني الزاني وهو مؤمن صفحة رقم 127 الجزء الرابع. انتهت الحاشية. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد، حاشية، أخرجه أبو داود في باب الكاهن صفحة رقم 21 الجزء الرابع، انتهت الحاشية. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من استنجى من ريح. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة في حجة الوداع: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حاشية: أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن صفحة رقم 1300 الجزء الثاني طبع عيسى الباب الحلبي، انتهت الحاشية. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من غش. حاشية: أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة في كتاب البيوع باب النهي عن الغش صفحة رقم 370 الجزء الثالث، انتهت الحاشية. ومثل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. خلاصة. والخلاصة أن الشرك شعب كما أن الإيمان شعب، فلو تصورنا أن الشرك شجرة لكان شجرة خبيثة أصلها الإنكار والجحود أو الشك فيما يجب التصديق به من وجود الله تعالى ووحدانيته واتصافه بكل كمال يليق بذاته وتنزيهه عن كل نقص، واعتقاد أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وأن له ملائكة مكرمين، واعتقاد أن الساعة آتية لا ريب فيها، واعتقاد أن هناك عقابا وثوابا وجنة ونارا، وبالجملة إيمان بكل السمايات التي ورد بها الخبر الصادق من كتاب أو سنة. فمن شك أو أنكر شيئا من هذه الأمور فقد وجد في قلبه أصل الشرك المفضي به إلى النار والذي يحرم عليه الجنة. ومن لم يتعلق بقلبه شيء من ذلك فقد نجا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله أبدا. ثم تبقى بعد ذلك بقية المعاصي المتعلقة باللسان أو الجوارح، فتكون هي فروع هذه الشجرة الخبيثة وشعبها. وهذه المعاصي متفاوتة ومختلفة، فبعضها شديد الجرم عظيم الإثم يدل على أن مرتكبه قد تخلخل الإيمان في قلبه وصار إلى الشرك أقرب منه إلى الإيمان، فهذا يلحق بأصل هذه الشجرة الخبيثة ويعد شركه شركا أكبر مثل شرك العقيدة تماما. وذلك مثل من أهان المصحف أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يصدر أبدا من قلب نقي لم يخالطه كفر. فمن فعل ذلك فقد عده العلماء مشركا شركا أكبر، وإن كان ما صنعه متعلق بعمل الجوارح. وأما بقية المعاصي التي لا تصل إلى هذا الحد فهي من شعب الشرك، ولكنها شرك أصغر لا تخرج مرتكبها عن دائرة الإسلام. وإن كان صح أن يوصف بوصف الكفر أو الشرك كما تقدم من النصوص التي ذكرناها، حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العصاة بهذه الأوصاف، وكما وصف القرآن الكريم من حكم بغير ما أنزل الله بالكفر، فلا مانع من إطلاق هذه الأوصاف على هؤلاء العصاة مع اعتقاد أنهم ليسوا خارجين عن الإسلام بالكلية. فالحقيقة أن هناك شركا دون شرك وكفرا دون كفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. وعنه أيضا أنه قال: هو بهم كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي رواية أخرى عنه أيضا: كفر لا ينقل عن الملة. ومثل ذلك قال طاووس وعطاء وغيرهم. حاشية: انظر في ذلك ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها صفحة رقم 32 دار بدر للطباعة والنشر، انتهت الحاشية. هذا وبعد أن تكلمنا عن الشرك وحقيقته وأقسامه، نود أن نشير إلى نقطة هامة يقع الخلط واللبس فيها كثيرا، وخاصة بين أبنائنا وإخواننا المثقفين ثقافة مدنية ولم يكن لهم حظ من دراسة الإسلام دراسة متأنية متعمقة، ولكن في قلوبهم حب للدين وفي طبيعتهم تدين بالفطرة، فراحوا يقرؤون كتب الدين ويحفظون بعض النصوص ويفسرونها بأنفسهم وجهودهم الشخصي، وهم بذلك مشكورون بحسن نيتهم، ولكن حسن النية وحده لا يكفي، وتلكم المسألة التي قصدت إلى الكلام فيها هي. إن آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية أطلقت أوصافا على بعض العصاة، منها الشرك والكفر والفسق والظلم والجاهلية إلى غير ذلك، وهذا الإطلاق شرعي ولا شيء فيه ما دام قد ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا سمينا مرتكبي هذه المعاصي بهذه الأسماء أو وصفناهم بهذه الصفات فلسنا بآثمين، لأن الله أو رسوله قد سماهم بذلك. ولكن الذي يجب أن نتنبه إليه أن مجرد هذا الإطلاق عليهم لا يعني البتة أنهم خارجون عن الدين كلية، لأن هناك شركا دون شرك، وكفرا دون كفر، وفسقا دون فسق، وظلما دون ظلم، وجاهلية دون جاهلية. فإذا أردنا أن نتبين وجه الحق في هذه المسألة فعلينا أن نجمع النصوص المتعلقة بذلك ونقارن بينها حتى يتضح لنا ما ترمي إليه النصوص، فلا نأخذ الشرك الأكبر الذي هو شرك العقيدة ونتوعد بنصوصه أصحاب الشرك الأصغر، فأي عاقل لا يسوي بين جريمة من أنكر وجود الله وبين جريمة من حلف بغير الله مثلا أو أتى كاهنا أو عرافا، فالأول شرك عقيدة يخلد صاحبه في النار، وما بعده شرك أصغر قد يغفره الله وقد يؤدي إلى النار ولكن لا يخلد فيها. كذلك أيضا لا يمكن أن نسوي بين كفر من اعتقد أن مع الله إلها آخر وبين كفر من ترك الصلاة كسلا، مع أنهما قد أطلق عليهما هذا الوصف. وكذا لا يمكن أن نسوي بين فسق من أتى بالنميمة حيث سماه القرآن فاسقا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر الآية، وبين فسق إبليس حيث وصفه القرآن بذلك في قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولا يمكن أن نسوي بين ظلم الكافرين حيث وصفهم القرآن بذلك في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، وبين خطيئة آدم وحواء حيث سمى الله هذه الخطيئة ظلما في قوله تعالى حكاية عنهما ربنا ظلمنا أنفسنا. ولا يمكن أن نسوي بين جهل الكافرين في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وبين جهل من عمل السوء وهو لا يعرفه كما في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.